الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر التي نستفيدها من قصص الأنبياء، وكنا ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام. وفي قول إخوة يوسف لأبيهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. وفي هذه الآية من القصص والفوائد والعبر شيء كثير، وذكرنا شيئا من هذه الفوائد، ومن جملة هذه الفوائد حسن ظن الأب بأبنائه. فخوف يعقوب عليه من عدوه الذئب إذا غفلوا عنه برأيهم ولعيبهم، أو قل به اهتمامهم ولم يعني يظهر حفظهم عليه إذ ذاك. لذلك ينبغي للأب أن يحسن الظن بأبنائه، وإذا حصل ما حصل فإنه لربما كان بسبب تقصير منهم. ومن ذلك أيضا أن من استرعاه الله جل وعلا رعية ينبغي أن يحافظ عليها. فهم قالوا لأبيهم إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن أعجز أن ندفعه عن أغنامنا، فعلى الراعي أن يكون قادرا على دفع الذئب عن الغنم، وهذا أقل ما يجب عليه، فهو محافظ على هذه الرعية التي يرعاها من الغنم. وكذلك أيضا كل من ولي ولاية عليه أن يحافظ على رعيته كما يحافظ الراعي على غنمه بل أشد. ومن ذلك أيضا شأن الولد البار أن يتقي ما يحزن أباه، فهو قال لهم قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وإنما ذكر يعقوب عليه السلام أن ذهابهم به غدا يحدث به حزنا مستقبلا لكي يصرفهم عن الإلحاح في طلب الخروج به، وذلك لأن شأن البار أن يتقي ما يحزن أباه، وهذه الفطرة لابد أن تكون في الولد، فهو إذا علم أن أباه أو أمه يحزنون على شيء فهو يتقي ما يوقعهم في الحزن. وهذا من البر بالأبوين. ومن هذه الفوائد أيضا أن الخوف أمر فطري يطرأ على الإنسان قسرا من حيث لا يشعر، فالخوف من شيء ما هو إلا أمر طبيعي يطرأ على الإنسان قسرا فلا يملكه، مع أنه لربما يعتقد بعدم وقوع مضمون هذا الأمر الذي يخافه، ولكن هذا شيء يقع في النفس طبيعي. انظر إلى أم موسى عليه السلام، قد خافت على ولدها، خافت على موسى بعد أن ألقته في اليم، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدو به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كان هذا منها بعد أن طمأنها الله جل وعلا عندما قال لها الله جل وعلا فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنرى أن أم موسى بعدما نهاها الله عن الخوف والحزن وطمأنها بكلامه جل وعلا خافت وحزنت، وذلك لأن الخوف والحزن أمر طبيعي يطرأ على الإنسان من حيث لا يشعر ولا يكون له فيه اختيار. ومن الأمور التي نستفيد أيضا وهي قضية تربوية، وهي بقاء الثقة بين المربي والمربى، وأن هذا سبيل إلى الإصلاح. فأنظر إلى يعقوب عليه السلام، اعتذر عن دعوة أبنائه لأخيهم بعذرين: الحزن على الولد وذهابه من عنده، ثم ذكر عذرا آخر وهو الخوف من أن يأكله الذئب في ساعة الغفلة. فهو لا يتهم إخلاصهم، وتأمل الحكمة وهذا الأسلوب التربوي، فإنه ليس من الحكمة أن يهدم الإنسان جسر الثقة بينه وبين من يربيه. فيعقوب يعلم من أبنائه يقينا ما هم عليه من سوء الطوية، لكنه لا يفاتحهم بذلك، حرصا على بقاء خيط الحياء في نفوس الأبناء وأن يبقى ذلك موصولا، فإذا انقطع تجرؤوا على المعصية أكثر. لذلك فليتنبه الآباء والأمهات والمدرسون إلى هذه النقطة، أن انقطاع حبل الحياء بين الكبير والصغير يجعل الحياة لا تطاق. فإذا هذه فائدة مهمة، ومن جملة الفوائد أيضا التي نستفيدها أن العدو لا ينال بغيته إلا في لحظة الغفلة، وذلك قال يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فالعدو لا ينال من الإنسان إلا في حالات الغفلة، وذلك الإنسان العاقل يكون متبصرا بحبائل وكيد الشيطان، ويكون متيقظا لأن الغفلة سبب لنيل العدو منه. ومن ذلك أيضا أن الكثرة والاتحاد من أسباب القوة، فالعصبة هي الجماعة القوية التي تتآلف وتتآزر وتتحد، فتكفي عن الخطوب والمهالك. وفي ذلك أيضا أن من مكن لعدوه استحق الهلاك والخسران، فإذا مكن الإنسان لعدوه فإن هذا العدو سيهلكه ويجعله يقع في الخسارة. ومن هذه الأمور التي نستفيد وكذلك منها في هذه الآية أن من ضيع أخاه فهو لما سواه من الأموال أشد تضييعا، فكون الإنسان يحفظ أهله وإخوته فهذا لا شك أن هذا مما هو مأمور به الإنسان. فإذا ضيع الإنسان أعز ما يملك من أرحامه وأقاربه فهو لما سواه من الأمور والأموال لا شك أنه سيكون أضيع. وهناك أيضا فوائد أخرى نستفيدها إن شاء الله، ولعلنا أن نتطرق إلى تكملة هذه القصة في قولهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لعلنا إن شاء الله أن نذكر ما في هذه الآية العظيمة من العبر والفوائد والتي نستفيدها من هذه الآية ومن هذه القصة في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل أبو محمد يقول: هل يلزم الزوج أن ينفق على زوجته إذا سافرت إلى جهة لم يأذن لها الزوج بالسفر إليها؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة مأمورة بأن تسمع وتطيع لزوجها بالمعروف، وهذا هو قوام الحياة الزوجية. الحياة الزوجية مبنية على أمرين: الأمر الأول حقوق تتعلق بالزوج، وحقوق تتعلق بالزوجة. فحقوق الزوج من أعظم الحقوق التي يستحقها الزوج السمع والطاعة بالمعروف. وذلك الله جل وعلا أمر المرأة بذلك، وعد ذلك مخالفة ذلك نشوزا، كما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز معناه خروج المرأة عن طاعة زوجها. إذن فحق الزوج أن يسمع ويطاع بالمعروف، وحق الزوجة أن يكرمها فيطعمها مما يطعم، ويكسيها مما عنده، ويوفر لها المسكن الملائم. فهذه حقوق الزوجة. فإذا خرجت المرأة عن حق الزوجية أو دار الزوجية، وامتنعت عن زوجها، فإنه حينئذ يسقط حقها في النفقة، لأن النفقة مبنية على التمكين. فمتى ما خرجت المرأة عن طاعة زوجها ولم تمكن زوجها، فإنه حينئذ تسقط نفقتها. فإذا سافرت من غير إذنه وخرجت عن طاعته فتسقط نفقتها في الأصل، وما يتبع ذلك من نفقات السفر. وبناء على ذلك لا يلزم الرجل أن ينفق عليها لسفرها أو في حال سفرها إذا خرجت عن طاعته. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: بسبب الحر الشديد بدأنا نشاهد بعض الظواهر، يقول في خطبة الجمعة هناك، يقول: من يأتي ويجلس في السيارة لا ينزل بسبب، يقول، الحر الشديد. أيضا يقول هناك من يعني يصلي في الأماكن التي فيها ظل وقد يكون بعيدا عن المسجد يصلي هو ومجموعة معه من المصلين. يقول: ما حكم صلاة هؤلاء وهل لهم أجر الجمعة؟
ما يتعلق بخطبة الجمعة وحضور الجمعة، لا شك أن حضور خطبة الجمعة مما أمر الله جل وعلا به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والسعي إلى ذكر الله هنا إلى الخطبة وإلى الصلاة، فمن كان مشغولا بأمر فإنه يجب عليه أن يتركه إذا أذن المؤذن الثاني، وهو الذي يتعلق بقيام الخطيب على المنبر. وذلك نهي الإنسان عن أن ينشغل بالبيع والشراء، وقد قاس عليه العلماء ما يشبهه، فكل ما شغل الإنسان عن الذكر وعن الصلاة ها هنا فإنه يجب عليه ويلزمه أن يترك هذا الأمر ويدعه وأن يتوجه إلى الصلاة. وذلك من تعظيم هذا اليوم العظيم الذي عظمه الله جل وعلا وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد ترك الجمعة من جملة الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام: من تركها ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، وفي لفظ: ختم الله على قلبه. وبناء على ذلك نتأمل في الإرشادات التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم العظيم، فحثنا على التبكير ليوم الجمعة، وحثنا على التطيب، وحثنا على الإتيان إلى بيوت الله جل وعلا ماشين مطمئنين، وحثنا كذلك إلى كثرة الصلاة عليه وكثرة الصلاة في هذا اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ما كتب له. كل ذلك تعظيما لهذا اليوم. إذن عندنا قاعدة عظيمة، وهي أن هذا اليوم لابد أن يعظم في النفوس، فكل أمر يؤدي إلى التهاون بهذا اليوم أو التقليل من شأن هذا اليوم وعدم إحقاق هذا اليوم ما يستحقه من الحق الواجب أو الحق المستحب، كل ذلك يعد استخفافا بهذا اليوم. ومن جملة ما بدأ يشاهد في الآونة الأخيرة أن البعض يتأنف من أن يكون مع جملة المصلين في هذا اليوم ويبقى في سيارته إلى أن ينتهي الخطيب من الخطبة وإلى أن يشرع في الصلاة، فإذا شرع في الصلاة لم يزل في مكانه حتى إذا قارب الركوع خرج وقد بسط سجادته وصلى حيثما وصل إليه. ولا شك أن هذا يعد استخفافا بهذا اليوم وعدم تعظيم لهذا اليوم. وكان الذي ينبغي عليه بدلا أن يفعل كل هذا أن يبادر بالتبكير ليوم الجمعة، وأن يحرص على أن يقبل على بيت الله جل وعلا باكرا بدلا أن يفعل هذا الفعل. بل هناك ما هو أعجب من ذلك، أن البعض ربما يعلم أن في المسجد مكانا فارغا وأنه بإمكانه أن يدخل المسجد، مع ذلك لا يدخل، يبقى في مكانه وفي سيارته. وللأسف ربما تجده لو بقي، لو ذكر الله لقلنا أنه صنع خيرا بذكره لله، لكنه يبقى منشغل بالهاتف وبمطالعة ما يستطيع أن يطالعه في مواقع التواصل الاجتماعي. ثم بعد ذلك إذا حضرت الصلاة وبدأ الخطيب يخطب أنزل شيئا قليلا من النافذة وبدأ يستمع. والله إن هذا شيء عجيب يعني يفعله البعض هداهم الله. وهذا الفعل في الحقيقة كما ذكرت أنه نوع من عدم تعظيم هذا اليوم، وعدم تقدير واحترام لهذا اليوم، خصوصا إذا كان هناك في المسجد متسع وهناك أماكن فارغة، وهناك أماكن ربما يستطيع أن يجلس فيها لكن مع شيء من الضيق أو التضايق. هذا يعني، وهذا شأن العبادة، أن يكون فيها شيء من المشقة ويكون فيها شيء من التعب الذي يأتي تبعا، وإلا نرجع إلى السنوات القريبة ولا نقول البعيدة. لو رجعنا إلى السنوات القريبة لوجدنا كثير من المساجد ما كان بها تكييف، وقبل التكييف كان الناس يأتون ويدخلون ويستمعون للذكر ويصلون وهم مطمئنين راضين بهذا الأمر وبحالة الحالة التي هم عليها. ولكن العجب عندما تتغير النفوس وتتبدل الأحوال ويدخل الكبر على الإنسان، والله ما ضرك من شيء لو أنك نزلت وصليت مع المسلمين وأحسست بشيء من التعب والحر بسبب أنك جئت متأخرا، وهذا يعني تنبيه لك أن لا تأتي مرة أخرى متأخرا، تنبيه لك إلى أن تعظم هذه الصلاة وتعظم هذا اليوم وتأتي مبكرا حتى تكون في جملة من يصلون داخل المسجد في أجواء أفضل من أجواء التي يكون فيها من يصلي في الخارج. لكنك تستعذب هذا الشيء وتجعله يعني أمرا حسنا، وتعتاد عليه للأسف البعض لربما اعتاد عليه وصلى حتى ولو جاء وقت لطافة الجو وتحسنه، مع ذلك البعض لم يزل على هذه العادة السيئة. إذن الحذر من هذا الفعل وهذا الخطأ. والإشكال ليس في هذا الأمر، الإشكال في عدم تعظيم هذا اليوم والاستخفاف والتأنف أن يكون مع جملة الموجودين في المسجد، وأنا أكون مع هؤلاء وأنا أكون مع هؤلاء. فهذه كلها في الحقيقة مفاسد وعيوب، كلها تتولد في شأن من يفعل هذا الفعل. كيف إذا انتقلنا إلى الخطأ الثاني، والذي يكون قد يكون متولدا من الخطأ الأول، أنه يصلي في أي مكان لا يبالي بتسوية الصفوف واجتماعها. نعم يعني قد يكون أحيانا المسجد يعني واسع والمسجد كبير جدا وفيه بعض الأماكن التي فيها ظل وأماكن أخرى ليس فيها ظل، فالأماكن التي فيها ظل نعم شيء طيب يعني أن يكون الإنسان يصلي في الأماكن التي فيها الظل مع رؤيته للصفوف التي أمامه، فشيء من الانقطاع اليسير بسبب وجود الشمس كعائق أو فاصل فهذا لا يضر إن شاء الله ما دام أنه يرى الصفوف أمامه. لكن يصلي الناس أوزاع، والله يعجبهم هذا المكان في الطرف الأقصى من الجهة الخارجية من المسجد، قالوا إقامة يأتي واحد اثنين يصلون مع بعضهم البعض ويتركون الصفوف، هذا الخطأ. أما أن يكون مثلا المسجد واسع وبسبب حر الشمس في موضع ينقطع هذا الصف حتى يأتي في الصفوف التي خلفه فيتصل الصف، هذا لا أمر لا ينكر، وكون الإنسان يكون في الظل حتى يستطيع الصلاة بطمأنينة لا يضر. لكن أن يأتي ثلاثة أربعة تحت ظل شجرة ويصلون مع وجود أماكن ظل أخرى أمامهم هذا هو الخطأ. إذن كل هذا يتفادى بالحرص على القدوم إلى الصلاة باكرا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أسكن في الشارقة وأعمل في العين، ويقول أذهب وأرجع في نهاية الأسبوع. فيقول في حال الرجوع إذا صليت يقول صلاة الظهر والعصر في الطريق، ثم يقول وصلت قبل صلاة العصر، هل علي أن أعيد الصلاة العصر مرة أخرى؟
من ترخص برخصة السفر فجمع وقصر في سفره وكان مأذونا له بأن يجمع ويقصر في هذا السفر، فإنه إن فعل ما هو جائز ومشروع له فإنه حينئذ قد برئت ذمته ولا يطالب بالإعادة. فمن صلى الصلاة في وقتها وعلى وجه مشروع له مأذون له فيها فإن الذمة حينئذ تبرأ، وإذا برئت ذمة الإنسان لم يطالب بالصلاة مرة أخرى، فذمة الإنسان مشغولة، فإذا برئت ذمته قد أتى بما هو واجب، فحينئذ لا يلزم حينئذ أن يعيد الصلاة، بل قد صلى الظهر والعصر في حال سفره وصلاته حينئذ تكون مبرئة لذمته. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد لم يصليا معه، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا وفرائصهما ترتعد من الخوف، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ألستما بمسلمين؟ قالوا بلى يا رسول. قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. وهذا هو الشاهد، قالوا صلينا في رحالنا، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما صلوا إذ أن ذمتهم قد برئت، ولكن أرشدهم إلى أن يصلوا مرة أخرى إذا حضروا مع المسلمين وتكون صلاتهم حينئذ نافلة لا فريضة.
بارك الله فيكم شيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
أخي الشيخ، في حديث بما معناه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. طيب يعني هذا من أكل ثوم أو بصل، طب فما بالك في العمال اللي قاعدين بيجوا على المسجد بملابس العمل، بالعفوا الجزمة قديمة، الجرابات، الرائحة سيئة، العرق يصطبب منهم، ألا يجوز مثلا أنه يكون في تنظيم بمنعهم مثلا من دخول المسجد إلا إذا غيروا ملابسهم أو لبسوا ملابس نظيفة؟ لأنه بصراحة يعني الرائحة شديدة جدا، وهي بالتأكيد أسوأ من البصل والثوم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أنه يعتزل المسجد، فلماذا لا يتم عزل هذول العمال من دخول المسجد وأنهم يصلوا في مساجد إلهم مثلا في 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 سكنهم أو في في الأعمال في موقع العمل، يعني ترتيب آخر، لأنه بصراحة الرائحة شديدة جدا.
شكرا. جزاك الله خير، الله يحفظك خالد، تسمع إن شاء الله توجيه النصيحة. سؤال لخالد الشيخ، بالنسبة للحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يعني فليعتزلن أو ليقرب المسجد، فيقول الشيخ بالنسبة للعمال الذين يعني يقول ملابسهم يعني قديمة والرائحة غير طيبة، خاصة يقول مع وجود العرق والحر الشديد، في هذه الحالة الشيخ يقول يعني ما التصرف الصحيح؟ هل يقول فالشيخ مثلا يصلون في خلف المسجد، أو يقول فالشيخ كيف يكون التصرف الصحيح مع وجود يعني مثل يعني هؤلاء العمال الذين يعني رائحتهم غير طيبة بسبب عملهم في الحر وفي الشمس؟
نعم، الأخ صدق في ما يذكره من هذه الملاحظة، وللأسف يعني بعض هؤلاء العمال يعني إذا دخلوا المسجد وكانوا كثرة رائحة المسجد بأكملها تتغير، ليس فقط مجرد من يصلي بجانبهم، بل رائحة المسجد بأكملها تتغير بسبب ما هم عليه من العمل والمشقة، ومن المعلوم أنهم أحيانا يتعاملون مع الأصباغ ويتعاملون مع المواد التي بها رائحة، فضلا عن ما يصدر منهم بسبب المجهود من الرائحة. فهنا في الحقيقة يعني الخطاب يتوجه فردا وجماعة، أما الخطاب الفردي فهو لهذا العامل، أنه إن كانت رائحته غير طيبة فعليه أن لا يقرب المسجد، عليه أن لا يقرب المسجد ويعتزل مصل الناس ويصلي، إما يصلون جماعة لوحدهم خارج المسجد أو في ساحات، أو يعني يصلون مع بعضهم دون أن يدخلوا المسجد، لأن دخولهم المسجد حينئذ يسبب رائحة كريهة في المسجد فضلا عن القرب منهم. فالخطاب يتوجه إليهم فردا، وكذلك أيضا يتوجه إليهم جماعة، جماعة في من هو قائم على هؤلاء. فالمسؤولون عن هؤلاء العمال عليهم أن يوفروا ما يتلائم معهم، فإن كانوا مجموعة عمال يوفروا لهم مصلى لهم، بحيث هم يعني يجتمعون في هذا المصلى، والمصلى ليس بالضرورة أن يكون يعني أن يكون كما يكون المسجد، ربما تكون غرفة يصلون فيها أو حوطة مكان يجتمعون فيها إلى الصلاة، وفي هذا دفعا لهذه المفسدة التي تقع بعموم من يصلي في المساجد. الأمر الثالث، لابد أن تتدخل الجهات العامة والخاصة لضبط تلك الشركات والشركات وهذه القطاعات المسؤولة عنهم، فتوجه لهم تحذيرا وتنبيها بأن لا يقربوا، وحالتهم هذه أن لا يقربوا أماكن المساجد ومصلياتها، لأن في ذلك إذان لمرتادي المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ينهى من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث، وهؤلاء ضررهم بمن يصلي معهم، فكيف بمن يأتي ويصلي وضرره يلحق جميع من في المسجد بسبب هذه الرائحة التي تصدر منهم؟ أو أنهم يتحرزون إن كان هذا متاحا لهم، وذلك بأن تكون لهم ثياب مخصصة للصلاة، بحيث أنه إذا أراد أن يصلي خلع هذه الثياب، ثياب العمل، ولبس الثياب الأخرى التي هي قد تكون مطيبة ومطهرة ومنظفة، ويستطيع أن يقطع الرائحة عنه، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي. أما وأن يصلي والحالة هذه فهذا لا شك أنه خطأ وإساءة إلى المسجد وإلى رواد المسجد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة ويريد منكم نصيحة. يقول: قالت لي زوجتي أن عيشتي معك حرام، فقلت لها لماذا؟ قالت لأنك يعني تطلق على كل صغيرة وكبيرة، إن تركت المنزل فأنت الطالق، إن فعلت كذا فأنت الطالق. فيقول: هل فعلا أن عيشي معها حرام؟
أما كون الزوج يطلق في كل صغيرة وكبيرة فهذا نوع من أنواع التلاعب بالطلاق، والله جل وعلا عظم ميثاق الطلاق كما قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فميثاق النكاح ميثاق غليظ، لا يجوز أن ننقض هذا الميثاق بتلاعب بالطلاق، فإن أعجبنا أمر ألزمنا الزوج بفعله بأسلوب الطلاق، وإن كرهنا شيئا منعنا الزوجة منه بأسلوب الطلاق. هذا يعني عبث ولعب بحدود الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا جعل الطلاق حدا من الحدود، جعل الطلاق حدا من الحدود، كما قال تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، قال تعالى ذلك في آيات الطلاق، وقال في آيات الطلاق في كما في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن فالمسألة تتعلق بحدود الله سبحانه وتعالى، ثم إن هذه المسألة تتعلق بأمر عظيم وهو حل الفروج. فبالطلاق يحرم على الإنسان أن يقرب من هذه المرأة متى ما كان هذا الطلاق طلاقا باينا. فإذا كان الطلاق طلاقا باينا لا يجوز الرجل أن يقرب من هذه المرأة لأنها تصبح أجنبية عنه. وهو بإصدار لفظ الطلاق فإنه حينئذ حصل منه الطلاق، فلا بد أن يبحث عن مخرج صحيح كي لا يعتبر هذا الطلاق طلاقا واقعا. وهذا يقرره من لا يقرره الزوج المتكلم بهذا الكلام، يقول لا والله أنا ما قصدت هذا الطلاق، هو في الأصل من أحكام الألفاظ وليس من أحكام النيات، ليس كالحلف. فالحلف المعتبر فيه اللفظ مع النية. فلو قال إنسان مثلا في الحلف قال والله لا أكل لحما، وهم أصلا لا يعرفون اللحم، لا يعرفون إلا السمك، فقال والله لا أكل لحما، فهنا ينصرف اللفظ وهو لفظ اللحم إلى السمك، لأنهم أصلا لا يعرفون اللحم. في بعض الأماكن لا يعرفون اللحم، هم يعيشون على الأسماك فقط، واللحم ربما لا يكون موجودا أو نادرا. فلو جاء إنسان وهو يعيش في هذا المكان قال والله لا أكل لحما، يقصد بذلك السمك. فالألفاظ المتعلقة باليمين والحلف نعم ننظر فيها إلى النية، ولكن تكون والنية تكون فيها أصالة. أما في ألفاظ الطلاق فالأصل في الطلاق اللفظ، فإذا قال إنسان أنت طالق لا نقول له ما هي نيتك، وإنما نجري اللفظ على ظاهره. وأما عدم وقوع هذا الظاهر في أمور أخرى، كأن يكون مثلا قد وصل إلى غضب فقد فيه معه السيطرة على عقله فأصبح بمنزلة المجنون، هذه مسألة أخرى ينظر إليها القاضي، هل وقع الطلاق أو لم يقع، أو أنه كان في سكر فتلفظ بالطلاق، فهذه هي مسألة أخرى، هل يعتبر القاضي وقوع الطلاق أو لا يعتبر وقوع الطلاق. إذن الألفاظ المتعلقة بالطلاق هي أحكام تبنى على اللفظ ولا تبنى على المعنى، فنحن ننظر القاضي ينظر إلى اللفظ ولا ينظر إلى المعنى في الابتداء، وذلك لأننا لو جعلنا النية في هذا الباب لم يقع طلاق، لأنه كلما قال شيء قال لا أنا تلفظت بالطلاق وقصدي آخر. إذن فالمسألة خطيرة، ليست المسألة مسألة سهلة، وبناء على ذلك هذه المسألة في الحقيقة لابد أن يرجع فيها إلى القضاء، وإذا تكلم الزوج بهذا اللفظ نقول أراجع القاضي. والأسف أن التهاون الرجال والنساء في هذا الباب جعل الأزواج يتهاونون، لو أن الزوج عرف أنه إن تكلم بهذا الكلام سيذهب إلى القاضي ويمتثل أمامه ويسمع القاضي دعوى المرأة ويسمع جواب الزوج ثم بعد ذلك يحكم في الأمر، لم تنع كثير من الأزواج من التلفظ بالطلاق. لماذا؟ لأن الزوج حينها في هذا الأمر سيعلم أن هناك سؤال وجواب وتحقيق في هذا الأمر الذي هو تهاون فيه. لكن إذا تهاونت الزوجة في هذا الأمر وقال والله الزوج قال لا أنا سألت فلان وأنا بحثت في الإنترنت ورأيت قال له أن هذا الطلاق لا يقع، هذا لا يصلح. وبناء على ذلك المرأة هنا إذا كان الزوج يتكلم بمثل هذه الألفاظ فإنها ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي هو الذي ينظر في وقوع الطلاق من عدمه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل المسح يقول على الجوربين يكون له مدة محددة، ويقول إذا بقي الجورب علي لليوم الثاني هل يجوز أن أمسح عليه؟
نعم، المسح على الجوربين أو الخفين له وقت محدد، يختلف ذلك في الحضر عن السفر. في حديث صفوان بن معسل قال جعل، وفي حديث علي كذلك، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. فمن كان مقيما فإن مدة المسح له يوما وليلة، أي 24 ساعة في حال الإقامة. فإذا تجاوزت المدة ذلك وجب عليه أن ينزع الخف وأن يتوضأ وضوءا مائيا كاملا يغسل فيه الرجلين، ثم بعد ذلك يمسح على الخفين أو الجوربين بعد ذلك، أي بعد أن تنتهي مدة المسح يلزمه حينئذ أن يخلع الخف ويغسل، يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين، ثم بعد ذلك يلبس الخف، ثم إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك مسح على الخفين، وحينئذ تبدأ مدة المسح على الخفين. إذن فالمسألة تتعلق باشتراط المدة، والمدة شرطها يختلف في حال السفر وفي حال الإقامة، فالمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا فتحت المذياء في المنزل على سورة البقرة هل يكون هذا الأمر تحصين للمنزل وطرد للشياطين؟
التحصين إما أن يكون بالقراءة وهو الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالحديث يمكن أن يفهم على هذا النحو، أن الأصل أولا، أن الأصل في القراءة، فيقرأ أهل البيت سورة البقرة وبذلك يقع المقصود من هذه السورة وحصول الأجر والفضل والنفع المترتب على هذه السورة. وهناك وجه آخر كذلك أيضا يصححه أهل العلم في معنى القراءة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يحفظكم. ولدي سلمك الله عمره 20 سنة، مسوي عملية في الرباط الصليبي في الركبة.
نعم.
وتعرف أنت بعد العملية مثل ما نقول حطوا له الجبس ونفس الجورب يعني إلى آخر القدم يعني تحت، وما يقدر إنه ينزل يعني في السجود ولا شيء. وهذا المشكلة عنده في الوضوء، فيقول يعني هو يجيب لما يتوضأ يجيب الماء يعني ينثر على الرجل اللي مصاب يعني، وما يقدر يمسح يعني ما يقدر ينزل ظهره إنه يمسح عليه. فكيف يعني كيف نحسب يسمونه المسح يعني على الرجل اليمين يعني بالذات واليسار اللي هو المكان اللي صاب يعني.
أنت تقصد إنه هو مثل يرش بالرشاش؟
لا، بيدة سلمك الله، بيدة يأخذ الماء بيدة ويرش على القدم المصاب.
زي ما يقدر يصب الماء صب؟
صب إلا لازم إذا يروح سلمك الله عزك الله تحت الشاور أو عند الرشاش ويمسك الرشاش، لأن مشكلة شوية عنده صعوبة في الوقوف يعني لازم يمكن يوقف على عكاز يعني.
طيب
إن شاء الله.
ان شاء الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا احمد، تسمع ان شاء الله، تحياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال الرسالة النصية. توقفنا فضل الشيخ في السؤال على قراءة سورة البقرة في المنزل، هل يعتبر هذا أو يقول فتح المذياع على سورة البقرة في المنزل هل يعتبر هذا من التحصين ومن طرد الشياطين؟
نعم، ذكرنا الوجه الأول وهو أن يقرأ أهل البيت سورة البقرة، وهذا هو المقصود بالحديث، أن يقرأ أهل البيت سورة البقرة. المعنى الثاني أن يكون ذلك متلوا مقروا، وهو يقع به التحصين كما ذكر بعض أهل العلم وجها في صحة ذلك، بمعنى أنه لو قرأ أحد في البيت أو كانت القراءة قراءة صحيحة من المذياع أو عن طريق الهاتف أو التطبيقات الذكية أو أي كان، فإن هذه القراءة تعتبر قراءة صحيحة، ولكن ليست هي الأصل، ولكن ليست هي الأصل، وينبغي أن يكون ذلك بحضور أهل البيت، لأن المقصود هو ليس إسماع الجن في البيت، المقصود هو أن يستمع أهل البيت القرآن، هذا هو المقصود، أن يحصل استماع أهل البيت القرآن. فإذا كان أهل البيت سيفتحون المذياع أو القراءة ويستمعونهم للقرآن، هذا أمر طيب، نرجو أن يكون الفضل يحصل بذلك. أما أنهم ما يفتحون المذياع إلا لما يخرجون، هم يسمعون من هذه التلاوة. المقصود أن تنزل الرحمة على الإنسان والبركة على الإنسان لكي ينتفع هو بالقرآن، أما أن يجعل الجدران هي التي تستمع، فهذا ليس هذا هو مقصود الشرع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك الشيخ، عندي سؤال يا طال عمرك.
نعم.
السؤال الأول بخصوص إذا امرأة تبغى تتزوج، زين، وأنا مطلقة هي، وعندها ووليها طبعا أبوها متوفي، وعندها تقريبا 4 أخوان، واحد من الأخوان بيكون ولي للمرأة طبعا من بعد أبوها، حتى جدة متوفي، لكن واحد من الأخوان معارض، فإذا تزوجت عن طريق الولي الموافق مثلا، وهذا الولي اللي أخوه مثلا أكبر من هذا في المعارض حتى، في شيء في الزواج هذا ولا؟ هذا السؤال الأول، ونبغى تفصيل يعني في موضوع الولاية، يعني مثلا عرفنا الولاية كذي، لكن الأخوان هم الحين الأخوان، إذا واحد منهم يعني معارض يقول لا أنا مو موافق، فيقدر أخو الثاني يزوج المرأة هذه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا شخص توفى تمام وأبوه كان موجود، الأب موجود، وبعد فترة الأب توفى، فهل اللي هو طبعا اللي استوى يد عيالهم، عيال الأب هذا يورثون الجد ولا كيف؟ هذا السؤال. شكرا،
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد، تسمع شرارت، حياك الله. عليكم السلام. نجيب الشيخ سؤال الأخ أحمد، يقول أن ابني يقول أجرى عملية ووضعت له رباط صليب ووضع له جبس وغيره، فيقول في الوضوء لا يستطيع يقول أن يغسل رجله، يقول يرش الماء بيده على رجله.
من المعلوم أن الله جل وعلا أوجب في الوضوء أن يكون ذلك في جميع أعضاء الوضوء، كما قالت تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. ففرائض الوضوء تأتي على هذه الأركان الأربعة، وهي الوجه واليدين والرأس والقدمين. فإذن إذا لم يستطع أن يوصل الماء إلى أعضاء الوضوء، فإنه حينئذ ينتقل إلى البدل، فيتوضأ ما يستطيع أن يتوضأ عنه من الوجه واليدين ومسح الرأس، وأما القدمين ما دام أنه لا يستطيع غسلهما فإنه يتيمم عن الباقي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال أبو محمد، يقول امرأة تريد الزواج وهي مطلقة، يقول الأب توفي، عندها 4 أخوان وأحدهم معارض، هل يجوز لها الزواج من هل يجوز لها الزواج بأحد الإخوة غير المعارضين لهذا الزواج؟
إذا توفي الأب وكان المرأة أربعة إخوة أشقاء فإنه جاز لكل واحد منهم أن جاز لأي واحد من هؤلاء الأربعة أن يزوجها ويتعين من تختاره هي. فإذا اختارت الأصغر أن يكون وليها تعين، وإلا صح عن أي واحد منهم أن يكون وليا عن هذه المرأة ما دام الأب قد توفي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. أيضا سؤال أبو محمد يقول إذا توفي الشخص وترك أبناء وأب، فيقول بعد فترة توفي الأب، هل أبناءه يرثون من أبيه؟
من الذي توفي أولا؟ توفي الولد؟
الولد ثم توفي الأب.
إذا توفي الولد قبل أبيه فإن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول يذهب إليه جمهور أهل العلم على أن الأولاد أي الأحفاد لا يرثون نصيب أبيهم، وهناك قول اختارته بعض القوانين إلى أنهم يرثون ما لا يزيد عن الثلث من نصيب أبيهم، وهي التي يسمونها بالوصية الواجبة. فالمسألة من حيث النظر الفقهي محل خلاف، فالجمهور على عدم توريثهم. أما من حيث الواقع فإن هذه المسألة في المحاكم، لربما كثير من القوانين الآن في بعض الدول تورث الأبناء أو الأحفاد نصيب أبيهم بما لا يتجاوز الثلث الوصي ثلث التركة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.